الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز. والكلمة الطيبة صدقة، هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف. فلنتفيأ ظلال تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة، علما نافعا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وإصلاحا بين الناس. في بودكاست الكلمة الطيبة مع فضيلة الشيخ عادل عبود، يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعنا على تقواك وما فيه رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا، واجعل ما تعلمنا إياه حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. وبعد، إخوتي المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحلقة 76 من برنامج الكلمة الطيبة، نستهلها كالعادة بالفقرة الفقهية. هناك بعض الأحكام المتعلقة بالصيام ويتم السؤال عنها كثيرا، فمن هذه الأحكام أن من أصبح مفطرا لعذر مبيح ثم زال عذره في بقية يومه جاز له الأكل بقية يومه عند جمهور العلماء. معنى هذا الكلام أن مثلا إنسان كان مسافرا وقد أفطر في سفره لوجود الرخصة بذلك، ووصل إلى بيته في النهار، فهذا يجوز له أن يكمل باقي اليوم مفطرا. لماذا؟ لأنه أفطر بوجه شرعي، زال العذر ولكن زال في وسط النهار فيكمل باقي يومه مفطرا. كذلك المرأة الحائض مثلا طهرت في وسط النهار أو بعد الفجر طهرت، فهنا يجوز لها أن تأكل باقي اليوم، لأنها لو طهرت قبل الفجر لكان لزاما عليها أن تمسك وأن تنوي الصيام وتتوقف طبعا عن المفطرات. ولكن مدام استمر معها الدم حتى بعد الفجر فهنا ثم طهرت، يجب عليها طبعا الاغتسال مدام قد طهرت والصلاة، ولكن يجوز لها أن تأكل باقي اليوم. كذلك هناك ملاحظة ذكرها الفقهاء لعلنا في سنوات ماضية ذكرناها، وهي أن المرأة إذا كان عليها العذر الشرعي وفي آخر الأيام وهي تعلم كم عادتها، فهذه المرأة يستحب لها أن تنظر نفسها قبل الفجر، بحيث لو وجدت نفسها قد طهرت فهنا تنوي الصيام حتى ولو لم تغتسل، وذلك اليوم يحسب من رمضان ومن الأيام التي صمتها، ثم تغتسل حتى بعد الفجر وتصلي. لكن لو أنها لم تفعل ذلك ثم وجدت نفسها في النهار أنها قد طهرت ولم تدري هل كان الطهر قبل الفجر أو بعد الفجر، فهنا قال العلماء ينبغي عليها أن تمسك احتياطا، بمعنى لا تأكل ولا تشرب، ثم تقضي ذلك اليوم. طبعا هذا كله تكلم عن الصيام، أما الصلاة يجب عليها أن تغتسل وتصلي. كذلك من الناس الذين يشملهم هذا الحكم، وهو أن الإنسان إذا أصبح مفطرا لعذر مبيح ثم زال العذر جاز له أن يأكل بقية يومه. المريض كان مريض ثم برئ في وسط النهار وكان له رخصة الإفطار، فيجوز له أن يكمل باقي اليوم. كذلك المجنون يفيق، أن بعض الناس اللهم عافنا جنونه مؤقت يأتيه أحيانا، فإذا أفاق في وسط النهار وكان مفطرا في بداية النهار فهنا يكمل باقي اليوم مفطرا، كذلك الصبي يبلغ. طبعا المجنون العلماء قالوا إذا كان جنونه مؤقت يأتيه أحيانا فهذا، أو كذلك نفس حكم المغمى عليه، فإذا كان في وقت بداية العبادة اللي هو وقت الفجر كان يعني ليس في إفاقته، موجود يعني فايق وغير مجنون، ثم أو مثلا صاحي ثم جن الله معافنا، أو مثلا أغمي عليه في أثناء النهار، إذا كان الفترة نصف نهار فأقل ثم أفاق فهذا اليوم يحسب له من الصيام. أما إذا كان وقت الفجر اللي هو بداية العبادة كان مغمى عليه مثلا، وهذه الأكثر يعني، فهذا لا يحسب ذلك اليوم. فهذا العذر الذي ذكرناه أن من أصبح مفطرا لعذر مبيح ثم زال عذره في بقية يومه جاز له الأكل بقية يومه، هذا خاص بالأعذار. أما من أفطر عمدا الله معافنا، أو أفطر غلبة مثلا، أو نسيانا غلبة، يعني مثلا إنسان يتمضمض ثم غلبه الماء ويعني ذهب إلى حلقه إلى جوفه، طبعا أفطر هذا، هذا أيضا يمسك باقي اليوم، لا يجوز له أن يفطر باقي اليوم. كذلك نسيانا، شخص أكل أو شرب نسيانا أيضا لما يتذكر أنه في رمضان عليه أن يمسك باقي اليوم. الشخص الذي أفطر عمدا أو غلبة أو نسيانا لا يجوز له أن يفطر باقي اليوم، بل عليه أن يمسك. فقط الذي دخل إلى ذلك اليوم دخله بوجه شرعي وبعذر شرعي، فهذا هو الذي يعني يجوز له أن يكمل باقي اليوم ويأكل باقي اليوم. كذلك من المسائل التي يكثر السؤال عنها، هو إنسان عليه أيام من رمضان الماضي حتى دخل عليه رمضان الحالي، فماذا يفعل؟ طبعا الأصل في المسألة أن الشخص إذا كان عليه أيام رمضان فعليه أن يقضيها قبل أن يدخل عليه رمضان الآخر، سواء شخص كان مريض أو كان مسافر أو امرأة كانت حائض أو نفساء، فيتم قضاء الأيام قبل دخول رمضان الآخر. ولكن لو أن الإنسان دخل عليه رمضان الآخر ولم يقضي الأيام التي عليه، فهنا ننظر هل تأخيره في القضاء كان لعذر أو لغير عذر. مثل إنسان أو امرأة عليها قضاء أيام سواء كانت مسألة حيض أو نفاس، فهنا إن كانت لم تستطع القضاء لعذر المرض أو غيره فهنا تقضي بعد رمضان الحالي ولا يلزمها شيء إلا القضاء. فإذا كان تأخير قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان الآخر لعذر شرعي فهذا لا يلزمه شيء، وإنما فقط يقضي بعد انتهاء رمضان الحالي. ولكن لو كان لغير عذر فقط تهاون أو تكاسل وهكذا حتى دخل عليه رمضان الثاني، فهنا عليه القضاء، القضاء لا زال في ذمته في جميع الأحوال، إلا إذا طبعا لم يستطع الصيام، هذا موضوع آخر يعني. لكن ما دام الصيام في استطاعته فيلزمه القضاء، ولكن يلزمه أيضا الشخص هذا اللي ما عندهش عذر يلزمه الفدية، وتسمى الكفارة الصغرى، وهي أن يخرج عن كل يوم إطعام مد لفقير اللي هو قيمته نصف زكاة الفطر. على بعض الآراء وبعض المدارس الفقهية نصف صاع ونصف زكاة الفطر، فيخرج عن كل يوم صدقة أو فدية، عن كل يوم عنده عليه خمس أيام يخرج خمسة أمداد مثلا، وعليه عشر أيام وهكذا، حيث أن لكل يوم أخره حتى دخل عليه رمضان بدون عذر فعليه أن يخرج عنه هذا المد اللي هو الكفارة الصغرى. المسألة الأخرى هي بخصوص الشيخ الهرم والعجوز الكبيرة والمريض مرضا مزمنا. فهؤلاء جميعا الذين لا يستطيعون القضاء ولا يستطيعون الصيام ولا القضاء طبعا، في المدرسة الفقهية المالكية يستحب لهم الإطعام، لا يجب عليهم، يستحب استحباب، كما ورد عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر فكان يخرج. فنفس الفدية التي ذكرناها بالنسبة للشخص الذي يؤخر قضاء رمضان لغير عذر أيضا يخرجها الشخص الكبير في السن الذي أصبح لا يستطيع الصيام أو أصبح لا يميز وهكذا، والمريض مرضا مزمنا أيضا كمرضى الغسيل الكلوي ومرضى السكر الدرجة العالية الذين لا يستطيعون الصيام والصيام يؤثر عليهم، فكلهم يخرجون عن كل يوم مدا أو نصف صاع لكل يوم كما ذكرنا. لكن هذا الإخراج بالنسبة للمدرسة الفقهية المالكية هو مستحب استحباب، وعند المدارس الأخرى الفقهية يرون وجوبه. فالإنسان إذا كان عنده مقدرة مالية فمن هنا يعني الأفضل خروج من الخلاف والاحتياط، وهذا الذي يعني عليه كثير الناس بالذات كبار السن، يعني يحبون أن يخرجوا شيئا يعوضون به الصيام الذي فاتهم، فالإنسان يخرج هذه الفدية. لكن إذا كان ما عندهش إمكانية فالحمد لله موجودة في المدرسة المالكية أنه مستحب استحباب وليس بواجب. وهذه المسألة أيضا تقودنا أو تقودنا إلى مسألة أخرى يعني تعرضنا لها كثيرا، وهي أن كثير من كبار السن لما الطبيب يأمره بالإفطار لأن جسده لا يستطيع الصيام لمرض مزمن أو لأي شيء، أصحاب الغسيل الكلوي وغيرهم، فتجده لأن كبار السن من شدة تعظيمهم لهذا الشهر لا يحبون يعني أن يفطروا فيه، فيعصون هذه الأوامر ويصرون على الصيام. طبعا من ناحية شرعية هذا لا يجوز، خاصة إذا كان هذا الصيام سيؤثر على الإنسان قد يؤدي به إلى الهلاك أو إلى قطع بعض الأطراف أو إلى أمر خطير، فهنا يحرم عليه الصيام. فمفروض أن فهموهم بأسلوب وبرقة وبسياسة أن الله الذي فرض عليك الصيام هو الله الذي فرض عليك الإفطار. رب العزة سبحانه وتعالى غني عنا وعن عبادتنا، ولم تجعل العبادة لتعذيب النفوس، والصيام فيه حكم وفيه يعني أمور عظيمة يورث التقوى ويورث الصبر ويعلم الأخلاق. لكن لما الإنسان ما عادش يستطيع الصيام فهنا يسقط عنه الصيام، وإذا كان هو أصر على الصيام وأضر بنفسه فيأتم. فهذه مسألة يجب يعني أن نتنبه لها، ولكن كما ذكرت يكون توصيلها إلى الكبار في السن يكون بأسلوب يعني جميل حتى يتقبلوا هذا الكلام. طبعا استطرادا لموضوع الفدية التي تدفع عن الشيخ الهرم والمريض مرضا مزمنا، وذكرنا أنه يستحب استحباب عند المدرسة المالكية وتجب عند بعض المدارس الأخرى، هذه الفدية قال العلماء يخرجها كل يوم في نفس اليوم، يعني كل يوم يفطر في بداية الشهر مثلا، كل يوم يفطر لأنه مريض مرضا مزمن يخرج الفدية. عند هذا الخيار إما يخرجها في كل يوم أو يخرجها بعد انتهاء ذلك اليوم أو يخرجها بعد رمضان وانتهاء جميع الأيام، ويجب عليه أن نية تكون نية الإخراج أن هذه فدية عن عدم الصيام. ولهذا قال بعض العلماء أنه لا يجوز تأجيلها. بعض الناس تسأل يقول بايني عندي والدي كبير في السن وما عادش يقدر يستطيع الصوم، بايش رأيك أني نطلع الفدية تاع الشهر كله؟ طبعا يأخذ نصف زكاة الفطر يضربها في 30 يوم مثلا أو 29 يوم ويخرج ذلك المبلغ ويعطيه للفقراء أو لفقير يعرفه من بداية الشهر. فهنا على هذا الرأي هذا لا تجزي، لأن هي مازال ما افطرش باقي الأيام، لأن قالوا الرأي المشهور أو الذي هو فيه الاحتياط أنه يخرجها إما في نفس اليوم بعد ما يبدأ اليوم، لأن أفطر فيه بعد الفجر يعني، وهو بعد نهاية ذلك اليوم أي بعد الغروب أو بعد نهاية شهر رمضان. أما تعجيلها قبل ذلك فعلى هذا الرأي أنها لا تجزي. ولكن هناك رأي فقهي آخر عند المدرسة الحنفية، وهي يعني رخصة لبعض الناس الذين يريدون أن يعجلوا إخراجها، لأن هناك فقير محتاج، ولأن في رمضان الناس تحتاج أكثر للنقود، وأيضا لأن الأجر فيه مضاعف. ففيه فتوى عند المدرسة الحنفية أنه يجوز إخراجها ولو من أول رمضان، من أول رمضان يعني، وهكذا يعني. فالإنسان هنا أمامه رأيان فقهيان، وكل واحد له دليله، وهم رأيان قويان معتمدان، وهذه أمور يعني اجتهادية رضي الله عن الأئمة جميعا. من المسائل أيضا التي أحب أن أنبه عليها أن قال العلماء من المفسدات التي تفسد الصوم تناول شيء من المفطرات مع الشك في طلوع الفجر أو الغروب. يعني الإنسان يكون شاك هل هو غربت الشمس أو لا، أو طلع الفجر أو لا، ومع هذا يستمر أو يأكل أو يشرب ويفعل، ده مشاكل. وكان متيقن وأكل أو شرب حتى تبين أنه قد فعل ذلك قبل الغروب أو بعد الفجر، فلا إثم عليه ويقضي ذلك اليوم، كما جاء في الحديث عن سيدنا عمر قال الخطب يسير. لكن الإنسان ما دام عنده شك فعليه أن يتيقن. هنا بعض الناس من يعني الآن نسمع في بعض الشباب يتكلم عن الإمساكية، مكتوب فيها مثلا الإمساك الساعة الفلانية وبعد بثلث ساعة الفجر، فيعتقدون أن هذا الشيء هو زيادة في الدين وأنه بدعة وأن كذا، وهذا أمر مخالف للواقع، لأن هذه الإمساكية أو هذا التصرف هو مأخوذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم يعني تسحر ثم قام يصلي، فالصحابة سألوا من تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له كم كان بين سحوره وصلاته صلى الله عليه وسلم وأذان الفجر، قالوا الذي تسحر قال كان بينهما بقدر 50 آية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تسحر وبعدين بقي يصلي حتى أذان الفجر، والفترة الزمنية بين السحور والفجر 50 آية. فمن هنا كثير من المشايخ أو الفقهاء رأوا أن يعني يذكروا هذا التوقيت حتى أن فيه إعانة الإنسان يعني لما يقرأ الإمساك، مش معناه أنه يجب عليه الإمساك، الإمساك يجب مع طلوع الفجر الصادق، هذا بالإجماع بنص القرآن، ثم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولكن الإمساك معناها من باب الاعتناء، من باب الاحتياط، الإنسان مثل ما زال ربع ساعة للفجر ما يوجه مثلا يطهو الطعام وهكذا حتى يؤذن على الفجر، ولكن عليه أن يحتاط بحيث أنه بيأخذ تمرات أو شيء سريع، هذه معناها الاحتياط للعبادة، ولو يعني يستعد للصيام. وهذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمسك حتى بينه وبين ذا الفجر 50 آية. فلهذا يعني من العيب أن الإنسان يرمي مشايخ وعلماء بالابتداع وبمخالفة السنة وهو لا يعلم القصة نهائيا. لو كان قالوا كتبوا في الإمساكية يجب عليك أن تمسك وجوبا في هذا الوقت، هنا يجب يعني نخالفهم جميعا ونرميهم بالابتداع، لأن الإمساك الحقيقي عن الطعام والشراب وعن شهوة البطن والفرج هو مع أذان الفجر، مع دخول وقت الفجر بنص القرآن. لكن هذا الإمساك المكتوب في الإمساكيات مقصود به هو الاحتياط فقط والاستحباب واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانت بتاكل بعد ذلك الوقت لا شيء عليك ولم تخالف السنة. كذلك من المسائل التي يتم السؤال عنها كثيرا هي موضوع نقول التقريعة، اللي هو القلس. القلس هذا ماء حامض يخرج من المعدة خاصة عند الامتلاء، وهو طبعا تقريبا حمض الهيدروكلوريك الذي تفرزه المعدة لهضم الطعام، فيخرج جزء من الماء هذا الحامض، فالإنسان يحس به في حلقة وهو حار يسموه فيها التقريعة. فيعني مدام وصل إلى الحلق لا يفطر، لكن لو الإنسان وصل إلى فمه فهنا يجب عليه أن يطرحه، لكن حس به في حلقة ثم رجع إلى المعدة فلا شيء فيه. كذلك البلغم هي النخامة حشاكم، لو حتى الإنسان وصلت إلى فمه ثم ابتلعها فلا شيء فيها، والصوم صحيح، ولكن طبعا الأساء فالأفضل هو أن يخرجها مدام وصلت إلى الفم فيخرجها. كذلك مرضى الغسيل الكلوي أيضا يعتبر هذا الغسيل الكلوي مفطر، لأن تغيير الدم أو تجديده بتم معه إدخال وإضافة مواد أخرى، فمن هنا تم الإفطار. كذلك التخدير الكلي قال العلماء هو مفطر بعكس التخدير الموضعي، فهذه الأشياء أو هذه المسائل أحببت أن أذكر بها نفسي وأخواني، والله ورسوله أعلم، وكل عام وأنتم بخير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي وأخواتي الأعزاء، هذا نداء للطوارئ، تنطلق الصفارة الإنذار في جميع أنحاء غزة الآن. لقد فقد الكثيرون حياتهم الآن أو أصيبوا بجروح ما تصاعد الصراع الأخير. هؤلاء الناس هم إخواننا وأخواتنا، وقد عانوا منذ عقود، ويوجد الصعوبة في إنقاذهم بسبب هذا الحصار. المنظمة ماسكي هيومانيتي الحمد لله موجودة الآن في قطاع غزة في فلسطين لتوزيع المساعدات الإنسانية، وكذلك لإنقاذ حياتهم في معظم مناطق القطاع غزة. نتذكر أن هناك 2 مليون شخص محصورين في هذه المنطقة تبلغ مساحتها 365 كيلومتر مربعة، حيث لا يدخل ولا يخرج سوى القليل. فقط تخيل أنك تعيش هكذا. المنظمة رحمة الإنسانية ماسيتي هيومانيتي الآن تساعد أهل غزة، ويمكنك إطعامهم مقابل 100 جنيه استرليني فقط. سبحان الله، توفر لهم جميع المواد الغذائية الضرورية بكميات كبيرة ولله الحمد. وكيف يمكننا أن نأكل بينما إخواننا وأخواتنا المسلمين جائعون؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. شعارنا هنا في ماسيتي هيومانيتي أن نقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويا له من عمل عند الله كبير كونك تساهم بإطعام المحتاجين وإنقاذ أرواحهم كما أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الرجاء تبرؤ أدناه فهم يحتاجوننا، وفقهم الله وإياكم لكل خير، وجزاكم الله خيرا. لولاك يا ربي
هلك. في الفقرة الثانية، فقرة الوعظ والإرشاد، ونحن في هذا الشهر العظيم نذكر شيئا من فضائله، وفضائله كثيرة. فمن فضائل هذا الشهر وفضائل الصوم صفة عامة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فيما يرويه عن رب العزة أنه قال: كل العمل لابن آدم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا العلماء تكلموا في شرح هذا الحديث، الأعمال كلها قالوا لله، لماذا خص الصوم بهذا الأمر، وأنه أضافه الله إليه، وهذه إضافة تشريف كما تقول الكعبة بيت الله وجميع المساجد بيوت الله، ولكن تشريفا لها فيقال لها بيت الله. كذلك أحب الأسماء عبد الله، وهكذا خص هذا الاسم رب العزة، خص به النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ولما قام عبد الله يدعوه وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذه كلها تسمى إضافات تشريف، كل العباد عباد لله وكلنا مخلوقين لله، ولكن هذه فيها تشريف، ولهذا كان أحب الأسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحب الصفات هذه الصفة فيها تشريف وإضافة إلى المولى سبحانه وتعالى. كذلك هنا الصوم لما قال هو لي أضافه إضافة تشريف. وقال العلماء بعض الحكم في هذه الإضافة أن الصوم لا يقع فيه الرياء، لأن العبادات الأخرى مثل الصلاة، الإنسان لما يصلي يأتي بحركات أمام الناس، لما يذكر الله يسبح يتحرك شفتيه مثلا، لما الحج ما يعطي الصدقة، كلها أشياء فيها أفعال يأتي بها الإنسان فيدخلها الرياء. لكن الصوم، الصوم عبادة عدمية كما يقولون. كيف تعرف أن هذا صائم أو غير صائم؟ هو سيمسك عن الطعام والشراب وعن، فإلا إذا هو أخبر بذلك، وإلا فأنت لا تعرف. ولماذا الصوم أيضا يعتبر من حكم التي فيه، ومن أعظم حكمة هي حكمة التقوى وهي الخوف من الله والمراقبة، لأن الإنسان قد يبقى في بيته أو في حجرته ولا يطلع أحد إلا الله، يستطيع أن يفعل ما يشاء، يستطيع أن يأكل أن يشرب وهكذا، وأهل البيت أو أسرته وأصدقائه يعتقدونه صائما، ولكن ما الذي يمنعه من ذلك هو خوف الله ومراقبة الله. فالإخلاص له يعني جانب كبير في ناحية الصوم، لأن عبادة غير محسوسة وعبادة عدمية، فمن هنا أضافه الله إليه إضافة تشريف. كذلك جاء في الأثار أن جميع العبادات يوفى منها مظالم العباد، بمعنى أن الإنسان إذا كان عليه مظالم للناس ويريدون منه حقوق ولم يوفيها ولم يستحلهم في دار الدنيا، وهذا الواجب كما ذكرنا في دروس التوبة، فهذا يوم القيامة سيأتي والناس طبعا سيطلبون حقوقهم، فيأخذ من أعماله ومن حسناته فتعطى لغرمائه، والله معافنا إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار، وهذا حديث المفلس الذي سمعناه مرارا. قال العلماء جميع أعمال الشخص يعني تؤخذ للخصوم إلا الصوم، هكذا رب العزة يعني خاصية لهذا العمل، لأن فيه الإخلاص، ولأن رب العزة يعني قال إلا الصوم فهو لي، فهو حبس على صاحبه، بمعنى لا يؤخذ منه للخصماء. لذلك قالوا من صفات ومن مزايا الصوم أنه لم يتقرب به إلى غير الله، لم يتقرب به إلى غير الله، يعني بخلاف مثلا السجود أو الصدقة أو هكذا والذكر، يعني قد فعل الكفار والمشركون هذه الأشياء، سجدوا للأصنام، تقربوا إليها بالقرابين وبالذبائح وغيرها ويذكرونها ويمدحونها، لكن الصوم هذه العبادة هي لم يتقرب بها لغير الله، فمن هنا نال هذا الشرف وهذه المزية. كذلك قالوا أنه لا يعلم ثوابه إلا الله، لماذا؟ لأن الصوم نصف الصبر، قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأيضا قوله جل من قائل في الحديث القدسي إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، أنا أجزي به، قال العلماء إذا قال الكريم أنا أتولى الإعطاء بنفسي كان ذلك إشارة إلى تعظيم ذلك العطاء، لأن العبادات يعني تعطى أو بأمر من الله الملائكة تعطي للعباد كل شخص وتواب تلك العبادة، لكن رب العزة أكد هذا الإعطاء وهذا المعنى بالضمير، قال أنا أجزي به، فالكريم إذا قال أنا أتولى الإعطاء دل ذلك إلى عظم ذلك العطاء. جاء عن ابن عمر مرفوعا أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله صمت الصائم تسبيح ونومه عبادة ودعاؤه مستجاب وعمله مضاعف، أخرجه الديلمي في الفردوس والهندي في كنز العمال. هذا الحديث فيه من فضائل الصيام أن الصائم صمته تسبيح، يعد كأنه تسبيح، ولهذا على الصائم أن يحتاط وأن يصون صومه من اللغو ومن الكلام الذي لا يليق ومن الفحش ومن الغيبة والنميمة، أقل شيء لو صمت يتاب عليه توبة التسبيح، ولكن لو أنه اغتاب أو فعل أو قال كلاما لا يليق هذا يضيع له أجر صومه. يعني العلماء اتفقوا على أن الغيبة لا تبطل الصوم إلا على رأي بعض العلماء، ورأي يعني يعتبر ضعيف، لكن اتفقوا جميعا على أنها يعني تبطل أجر الصوم. الصوم فقهيا صحيح، هو الإنسان لو معافنا اغتاب وغيره صوم فقهيا صحيح، بأن معناها غير مطالب بأن يقضي ذلك الصوم أو غير مطالب بالقضاء والكفارة، لكن كأجر وكتواب ليس له أجر، لأن الغيبة تبطل أجر الصوم. فالإنسان يحتاط، كان السلف الصالح يجلسون في المساجد يقولون نحتاط لصومنا، فعليه الإنسان ألا يكثر من القيل والقال ومن الذهاب والمجيء حتى يصون صومه، خاصة في هذا الشهر العظيم. فصمت الصائم تسبيح ونومه عبادة. النوم المعقول، ليس الإنسان ينام من أول الفجر إلى قبيل الغروب ويضيع الصلوات، فهذا ماذا يعني ماذا شعر من الصوم، ماذا حس من الصوم. النوم المعقول يتاب عليه تواب يعني العبادة، ودعاؤه مستجاب وعمله مضاعف، كما في حديث آخر يوم من شعبان، حديث سيدنا سلمان الفارسي، وهو حديث حسن كما قال العلماء. وفيه أن الصائم أو في رمضان، في رمضان الفرض أجره بسبعين فرض، والنفل بأجر الفرض، فالعمل مضاعف بفضل الله. ولهذا هذا الشهر يعتبر غنيمة كبرى للمؤمن يغتنمه في بلوغ رضا الله سبحانه وتعالى. وهذا يقودنا إلى الصوم المطلوب الذي فيه الفوز وفيه النجاة وفيه النجاح، يسمى صوم الخصوص. أما الامتناع عن الطعام والشراب يسمى صوم العموم، هو يعتبر فيه امتثال وفيه أجر، الإنسان امتثل لأمر الله تعالى وامتنع عن الطعام والشراب كما جاء في الحديث، يترك شهوته لأجله، يترك طعامه، يترك شرابه، يترك زوجته، يدع شهوته لأجله، ففيه أجر. ولكن الإنسان المؤمن الحريص العاقل، أنت يعني أتيت بالأمر فعليك أن تكمل ذلك الشيء حتى تتحصل على أعظم الأجر. فهذا الصوم الذي طلبه الشرع ونص عليه العلماء يتمثل في ستة أمور. أولا، هذه الست الأمور كلها هي كف الجوارح، اختصار لها كف الجوارح عن الآثام، تمامها بستة أمور. أولا غض البصر وكفه عن الاتساع في النظر، إنسان يعني لا ينظر إلى المحرمات، هو النظر محرم في جميع الأوقات رمضان وغير رمضان، ولكن من تعظيم هذا الشهر أن يكف بصره حيث أنه يتدرب على غض البصر حتى لما ينتهي رمضان يكون تدرب على ذلك وأصبح عادة عنده، لا يمد عينيه إلى ما حرم الله، وهذا النظر ليس فيه فائدة، مجرد هو إذا كان نظر إلى امرأة وإلى غيره أحيانا يتحسر قلبه ولا يستطيع أن يصل إلى شيء إلا بالحرام. فمن البداية الشرع أمرنا بالابتعاد، حيث أن لا تحس بالتحسر ولا يعني تفعل الحرام. من هنا رب العزة حرم يعني الزنا والأمور التي توصل إلى الزنا، قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا، لم يقل ولا تفعلوا. الأشياء التي توصل إلى الفاحشة والعياذ بالله، النظر ثم اللمس والكلام والمغازلة، كل هذه طرق شيطانية توصل إلى الفاحشة والعياذ بالله. فغض البصر هذا من أول الأشياء التي يجب عليه الإنسان أن يفعلها في رمضان. وغض البصر يشمل أمور أخرى إضافة إلى عدم النظر إلى ما حرم الله من النساء وهكذا والصور الجميلة. قال صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم من سهام إبليس لعنه الله، فمن تركها خوفا من الله آتاه الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في قلبه. أنت مجرد أن تشبه أو ترى أمامك لقطة أو في سواء في الفيس أو أمامك امرأة في الطريق وغضضت بصرك، رب العزة يورتك إيمان تجده حلاوة في قلبك، ورب العزة يباهي بك الملائكة أن غضضت بصرك مخافة من الله وتقربا إليه. هذا النوع الأول من غض البصر. هناك نوع ثاني وهو نظرة الغيظ لأخيك المسلم، أيضا من النظرة المحرمة، نظرة الغيظ لما الإنسان ينظر نظرة غيظ لأخيه، نظرة حقد، هذه محرمة. في مقابلها نظرة الود، ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من نظر إلى أخيه نظرة ود غفر له. إنسان يعني ينظر نظرة ود، ولما يصافح أخاه المصافحة يكون معها الابتسامة، تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة عن نظرة الود. هذه من الأشياء اللي هي تزيد الألفة والمحبة بين المسلمين، وفيها الأجر العظيم. نحن رب العزة من رحمته ومن يعني عنايته بنا أمرنا بالأشياء التي فيها المحبة وفيها التآلف وفيها السعادة في الدنيا وفيها الأجر العظيم والنجاة في الآخرة. تجد الإنسان اللي دائما بشوش في وجه الناس ويصافح ويسلم ويسأل عن الحال، تجده محبوبا مألوفا عند الجميع وعند شعبية والناس يحبوه. وهكذا المؤمن آلف مألوف. وبالعكس الشخص والعياذ بالله اللي هو من كلمة أحيانا يخاصم ويصل إلى السباب والشتام، كل الناس تمقته وتبتعد عنه، وهذه ليست من صفات المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بلا عان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء. فالشاهد في هذا الكلام أن النظر إلى أخيك المسلم بعين الغيظ والغضب ممنوع في جميع الأحوال، ويتأكد في شهر رمضان. كذلك من النظر المحرم نظرة التكبر والاحتقار. بعض الناس من يتكبر على غيره، يرى غيره أقل منه سواء كان في المال أو في الجاه أو في العلم أو غيره، فينظر إليه نظرة احتقار، وهذه محرمة. هو هذا دليل على قلة العقل. قال العلماء: الذي يعجب بنفسه أو يتكبر على غيره هذا قليل العقل، لأن الذي أعطاك هذه النعم هو الله سبحانه وتعالى. المال الذي أنت تفتخر به هو من عند الله، الجاه هو من عند الله، العلم، الجمال، أي نعمة أنت تكبرت بها على عباد الله هي في الأصل نعمة من الله. فكيف تتكبر على خلق الله بشيء ليس لك، هو من نعم الله عليك. فبال الإنسان يعني يتكبر، يجب ينظر إلى نفسه بعين التقصير، ينظر إلى غيره بعين التعظيم، هكذا كما جاء في الدعاء: اللهم اجعلني في عيني صغيرا وعندك وعند الناس كبيرا. أنت في نفسك تكون صغير حيث أن يعني تستطيع أن تستفيد من غيرك ولا تتكبر على بني جنسك. لهذا يحكى أن أحد الناس المتكبرين مر على شخص، فذلك الشخص يعني كان مشغول بأمر، فذلك المتكبر لم يعجبه هذا، قال له: كيف لم تقم لي وكيف ألا تعرفني؟ قال: بلى أعرفك. قال: من؟ قال: أنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بينهما تحمل العذرة. يعني حاشاكم الغايض، من أنت؟ يعني مدامك أنت متكبر ويعني تبرعت من الخصائص التي وهب الله إليك من العقل والإيمان والإسلام، إذن فأنت لا تسوي شيء أقل حتى من الحيوان. أولك نطفة مذرة لا قيمة لها، وآخر الإنسان حاشا الصالحين والطيبين جيفة قذرة، حتى أهل بيتك يعني يشمئزون من رائحتك ويسرعون في نقلك إلى المقبرة، وأنت بينهما بين تلك النطفة والجيفة في حياتك كلها ماذا؟ كأنك كما قال بعض المشايخ مرحاض متنقل تحمل الغائط في جوفك، فبما تتكبر؟ هذا درس للشخص لو كان هو يعني في عناية من الله وهو أعمى العقل، درس ليه بحيث لا تكبر. فنظرة التكبر والاحتقار من النظرات المحرمة والتي ينبغي على الإنسان أن يجتنبها، وهي من الكبائر. بل الإنسان تكبر أو الكبر من الكبائر. جاء في الحديث القدسي: الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، فمن نازعني فيهما قسمته ولا أبالي. فلائما الإنسان لا يتكبر بل يتواضع لخلق الله. فالذي أتى بهذا الكلام هو أقسام النظر: النظر المحرم إما إلى النساء أو الصور المستحسنة، أو النظر إلى أخيه نظرة غيظ، أو النظر بنية التكبر والاحتقار، كذلك النظر إلى الدنيا بعين التعظيم. الدنيا الأموال هذه لا تساوي عند الله جناح بعوضة كما جاء في الحديث، فالإنسان لا ينظر إليه بعين التعظيم، يأخذ منها كفايته ويأخذ بالأسباب في أن يعني يعيش حياة كريمة متوسطة، ولكن لا يجعلها هي همة كما كان قارون وكما أصحاب بعض الناس. يعني لا نعمم دائما، هناك بعض الأغنياء ولكن يخافون الله ويعاونون الناس ويتصدقون، لكن في بعض الناس من هو يعبد الدنيا يعظمها كأن هذه هي يعني النهاية. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدنيا، تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. الإنسان اللي متعلق بالدنيا بشكل يعني أكثر من اللازم فهذا بلا يراجع نفسه، لأن هي لا تجتمع حب الدنيا وحب الله في قلب المؤمن، فيأخذ منها كفايته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. كان صلى الله عليه وسلم يعني لم انتقل إلى الرفيق الأعلى ولم يشبع من خبز الشعير كما قالت السيدة عائشة، وقالت: يمر علينا الهلالان والثلاثة ولا يوقد في بيت رسول الله نار. يعني شهرين فقط الأسودان التمر والماء، وهذا أحب الخلق وسيد الخلق. حتى أن ذات مرة سيدنا عمر دخل عليه ووجده متكئ صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه الشريف، حصير خشن، فبكى سيدنا عمر رحمة وشفقة برسول الله، فنظر إليه رسول الله رفع رأسه وقال له: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: أنت في هذه الحالة وفي الضنك من العيش، وكسرى أنوشروان وهرقل يرفلاني في الحرير والدباج. قال: ما بك يا عمر؟ أشك بعد إسلام؟ ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ هكذا رسول الله، مع أنه خير بأن يكون ملكا نبيا ولكنه قال: لا يا رب، ولكن هكذا أبقى يعني أجوع يوما فأدعوك وأشبع يوما فأشكرك صلى الله عليه وسلم. فالأشياء هذه اللي هي النظر إلى المحرمات من النساء والصور المستحسنة، ونظرة الغيظ لأخيك المسلم، ونظرة التكبر والاحتقار، والنظر إلى الدنيا بعين التعظيم، هذه الأشياء ممنوعة في جميع السنة ولكن تتأكد في هذا الشهر العظيم، وهي فرصة للإنسان أن يعود نفسه ويربي نفسه بحيث أن يتعود على هذه الأشياء، وأنه يعني يترك هذه النظرات الممنوعة في الشرع، حتى يعني يستفيد الاستفادة الكبرى من هذا الشهر العظيم. وللحديث بقية بإذن الله تعالى، والله ورسوله أعلم. اللهم يا ربنا ببركة هذه الأيام، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل صلاتنا وصيامنا واجعله خالصا لوجهك الكريم، ورب بلغنا ليلة القدر ووفقنا لقيامها على الوجه الذي يرضيك، وعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وادخلنا الجنة بسلام. فرج عن إخواننا في غزة وفي فلسطين، اجعل هذا الشهر بالنصر لهم على عدوهم نصرا مؤزرا، كما نصرت حبيبك في غزوة بدر وفي فتح مكة. اللهم انصرهم يا رب العالمين، دمر اليهود ومن عاونهم والصهاينة، زلزل الأرض تحت أقدامهم، شتت شملهم ونكس علامهم يا أكرم الأكرمين، وعاملنا بكرمك وجودك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم، فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله. وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب، فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين. لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم. بارك الله فيكم. جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.